الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. كان الكلام حول سيرة أبي ذرنا الغفاري رضوان الله عليه في عهد النبي صلى الله عليه وآله، وانتهيت إلى غزوة حنين في السنة الثامنة من الهجرة. في السنة التاسعة من الهجرة كانت غزوة تبوك، وهذه الغزوة تشهد بإيمان أبي ذر وصدق إيمانه ووفائه للدين وإيثاره وكل يعني والمعاني الجميلة كان يشهدها في مواقف أبي ذر. فيما يرتبط بغزوة تبوك، طبعا لا أريد أتطرق أنا أمور جانبية حاشية حتى لا يطول الكلام، وركز على ما يرتبط بالصلب الموضوع. في تفسير القمي يروي بأنه في قوله تعالى لقد تاب الله، موجود بالنبي، طبعا هي في القرآن الكريم على النبي، هذه طبعا لها متسع بالنسبة إلى القراءات، هذا من جهة، على أنه يعني لدينا في الرواية توجيه من الإمام أنه لقد تاب الله بالنبي على المؤمنين، مو لقد تاب الله على النبي، وإن كان على النبي أيضا قابل للتوجيه. على كل حال هذا يعني كونها قراءة هذا ليس بأمر صعب، خصوصا مع وجود قراءات كثيرة الإنسان يطالع كتب التفسير، فلا أحد يعني يحاول يستشكل على الشيعة في هذا الخصوص حتى بخصوص الرواية. المهم في الرواية هكذا جاء لقد تاب الله بالنبي على المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا في ساعة العسرة. قال الصادق عليه السلام هكذا نزلت وهو أبو ذر وأبو خيثمة وعمر بن وهب أو عمر بن وهب، ولعل الأصح وعمير هو، الذين تخلفوا ثم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وآله في مرتبط بغزوة تبوك. طبعا هذه الغزوة سميت يعني مثلا بالقرآن الكريم ساعة العسرة أو غزوة العسرة، باعتبار أن كان فيها شدة من كل الجهات، يعني كانت في صيف حار شديد جدا، كان هناك عسرة في المركب، يعني كان في حسب الروايات أن كل 10 أشخاص يتعاقبون على حيوان واحد، مو كل واحد عنده، كل واحد يأخذ له دور شوي ويتمشى بقية الوقت. كان هناك عسرة بالنسبة إلى الماء، وبحسب كان حر صيف شديد ومو كل مكان كان يتوفر الماء، وحصلت بعض المعجزات ولكن ما كان يتحصل، ولهذا بحسب الروايات أنه كان مثلا بعض الإبل حينما تنحر من حتى يأكلون كان يأخذون الماء الموجود في جوف الإبل، لهالدرجة اللي كانت مثلا موجود في داخل الإبل، حتى شربوا الفض ماء الكرش، ماء الكرش بحسب الرواية هكذا كان قليل جدا، وحتى الطعام كان قليلا، وبحسب الرواية كانوا مثلا رجلين كانوا يقتسمان التمرة، وربما مصها جماعة تمر واحدة كل واحد من فم إلى فم تتناقل، فلهذا سميت مثلا بغزوة العسرة وساعة العسرة. المهم لدينا في الروايات وهي متفقة سواء من طرق السنة والشيعة فيما يرتبط بموقف أبي ذر، أنا أشير إلى هذه الروايات أحاول أجمع بينها، ما أنقل فقط أشير إلى مصادرها ثم أحاول أجمع الصيغة التي يعني موجودة في هذه الروايات المختلفة. في تفسير القمي موجودة في الجزء الأول صفحة 295، في الخرائج القطب الراوندي الجزء الأول صفحة 100 ضمن تعداد معاجز النبي صلى الله عليه وآله، في المناقب لمن شهر أشوب الجزء الأول صفحة 183، هاي مصادر شيعية. في المصادر السنية في نهاية الأرب في فنون الأدب للنوير الجزء 17 صفحة 354، في المغازي للواقد الجزء الثاني صفحة 1001، وأيضا هذا الموجود فعلا يكفي، طبعا مذكور في مصادر متعددة بس يكفي أنا فقط لأن البقية فيها تكرار بمصادر أخرى. بحسب الروايات أن أبو ذر تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله 3 أيام، والسبب في ذلك أن جمله كان أعجف، أعجف يعني هزيل، لحق بالنبي بعد 3 أيام، وقال بأن هذا الجمل ما يقدر يعني يوصلني، فأطعمه حتى شوية يتقوى الجمل نفسه، فألحق بالنبي. فهذا الجمل بالفعل ما تقوى، يعني وقف في بعض الطريق تعب، فتريثم قليل حتى يشوف لعله يمكن تتحسن حالته، ما تحسنت حالته. تركه أبو ذر، تركه وأخذ يمشي باقي الدرب في هذا الحر الشديد لوحده، وحشة الصحراء لأن حيوانات في الطرق إلى آخره، كل هذا مشى وحده أبو ذر. فبحسب ما هو موجود بأنه أخذ متاع وضعه على ظهره، كانت بيد أداوة فيها ماء، هذا أخذها معه، وسلاحه كان معه، بس ما عنده يعني أخف ما يمكن أن يكون، مشى في الطريق. المسلمون في الطريق كانوا، النبي صلى الله عليه وآله حينما خرج منطقة هذه ثنية الوداع، ثنية الوداع الثنية هذا الطريق بين في الجبل يكون، والمدينة كان فيها ثنيتين، يعني يقولون حسب ما هو مذكور ثنية من جهة الشام وثنية من جهة مكة، جنوب المدينة اللي من جهة مكة، والثنية عادة هاي مكان اللي هو سموه الوداع لأن مكان المسافرين، يعني آخر شيء إنسان يوصل مسافر حتى يودعه هالمكان، فيسمونه ثنية الوداع، المكان اللي يودعون المسافرين فيه. فحينما بلغ النبي ثنية الوداع اللي هو مكان بعد المسافر اللي بيودع بعد ما يروح أكثر من هالمسافة، أخبر النبي ترى فلان تخلف وفلان تخلف، كان يخبرون النبي، النبي كان يقول دعوه، قال إن كان فيه خير الله عز وجل يلحقه، إذا ما كان فيه خير خليه يذهب، كان أي واحد يخبرون التخلف. هذه القاعدة العامة النبي قالها في حق أكثر من واحد، فبالتالي هم أيضا ما في مانع تكون مشمولة حتى لمثل أبي ذر، ولكن النبي كان يعلم إيمان أبي ذر، ولكن سيأتي إن شاء الله بعض الدروس أشير أنه ماذا يستفاد منها، أنا فقط الآن في صدد عرض القصة. فتخلف مجموعة، تخلفوا مجموعة، كان نزل فيهم القرآن وفي نوع من الذم، وأبو ذر لحق، ولهذا أبو ذر تبع النبي في ساعة العسرة، ونزلت بآية أنه تبع النبي، صحيح أنه تخلف ولكنه كان من الذين اتبعوا. النقطة الملفتة هنا أنه في الطريق بحسب الروايات أبو ذر الآن عطشان وجد مكان كان فيه نازل مطر، وللحين الماء مع المطر كان ماء عذب هناك وحر شديد، ولكن مكان مثلا نفترض في الجبل يتيم أحيانا الماء يظل فترة طويلة، فوجد مقدارا من الماء كان موجود، أخذ هذا شاف عذب، أخذه وضعه في الإداوة ومشى. النبي أخبر بأنه حينما أخبر عن أبي ذر وأنه تأخر وقف في الطريق، قال أبو ذر يلحقنا، يعني كان يعلم أن أبو ذر سيلحق، انتظر حتى الصباح، ثم قالوا أنه أن راجلا يتبعنا، النبي كان يعلم أنه أبو ذر، قال كن أبا ذر أو هو أبا ذر، فقال ادركوه اسقوه، النبي الآن يخبر بالغيب النبي صلى الله عليه وآله، قال ادركوه. حينما جاءوا بأبي ذر كان عطشان، يعني يكاد أن يموت من العطش، حتى يقول أنه جلس على أثنى ركبتيه ثم قدموا له الماء، يقول شرب الماء كله، الماء اللي أعطيه كله شرب من شدة العطش. فقالوا له أنت بهذه الحال عندك هذه الإداوة، قالوا له الإداوة مليانة ماء التي أخذها للنبي، قال هذه أنا جعلتها لرسول الله، شفت طعامها عذب، أنا جعلتها لرسول الله صلى الله عليه وآله. لاحظوا هذا موقف يذكرنا ب يعني طبعا مع القياس مع الفارق، ولكن هذا شبيه موقف قمر العشير في كربلاء صلوات الله وسلامه عليه. ثم النبي قال في كلمته هذه الكلمة المعروفة طبعا بألفاظ مختلفة، ولكن النبي قال في حق أبي ذر في هذه الغزوة، قال: يا أبا ذر رحمك الله، تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك وتدخل الجنة وحدك، يسعد بك قوم من أهل العراق، اللي قالوا أن مالك الأشتر كان فيها وبعضهم قال ابن سعود، سيأتي الكلام، يسعد بك قوم من أهل العراق يتولون غسلك وتجهيزك والصلاة عليك ودفنك. هذا توفيق لهم أنهم يحظون بهذا الشرف أنهم يدفنونك أنت ويتولون تجهيزك. والنبي أيضا بحسب رواية المغازي قال: إن كنت، قال ما خلفك سأله حتى يقطع كلام اللي كانوا يتكلموا على أبي ذر، مع أنه النبي أطلق الكلام العام، قال: أخبره هذا اللي حصل معي، كان عندي بعير مثلا كذا أعجاف وإلى آخره. قال: إن كنت لمن أعز أهلي علي تخلفه، نسبه قال أهلي، وهذا يذكرنا أبو ذر منا أهل البيت. إن كنت لمن أعز أهلي علي لقد غفر الله لك يا أبا ذر بكل خطوة ذنبا إلى أن بلغتني، كل خطوة. هذا ما جاء المستفاد، وإن شاء الله أختم في دقيقة دقيقتين فقط، المستفاد من بعض ما يستفاد من هذه الروايات. أولا أن أبو ذر كان صادقا وأكثر من غير الصدق، وهذه مواقفة شهدت لذلك، إنما تخلف لعذر، ولو لم يكن صادقا لما قال فيه النبي هذا الكلام العظيم، لما قال فيه ذلك: تموت وحدك، تعيش وحدك، تبعث وحدك. الأمر الثاني أن أبا ذر يبعث وحده، يدخل الجنة وحده، هذه تفيد أنه الشخص المؤمن إذا تحمل الوحدة لله عز وجل، لله، أن يكون وحيد دون سائر الناس، خلي الناس كلها تروح مذاهب تحب كذا، وهذا واقعنا كذا، مشارب كثير، خلي تذهب الناس مشارب مختلفة، المهم أنت إذا كنت على الحق هذا يكفيك. من يتحمل الوحدة لله عز وجل يرزقه الله عز وجل كرامة أن يحشر وحده، من يحشر وحده هذا معناته حظوة خاصة من الله، وخصوصا في الجانب المعنوي أنه يبعثه الله وحده، يبعثه الله وحده، هذه كرامة ومسألة طبيعية. عاش في الدنيا وحده، الله عز وجل بعثه في الآخرة وحده، يدخل الجنة وحده. فلا يهمنا أن يكون في الدنيا إنسان يكون على، يعني أن يكون وحده إذا كان حق. النقطة الثالثة، حينما أخبر النبي أنه تخلف أشخاص قال: دعوه فإن يكون خيرا فسيلحقه الله بكم، وإن يكون غير ذلك أراحكم الله منه. النبي صلى الله عليه وآله مع أن أبا ذر كانت له تلك المنزل العظيمة وكان يعلم إيمانه وكان يعلم أنه سيلحق به، ولكن النبي يريد يعطي ضابط عام درس، يريد أن يقول بأنه لا تنظروا إلى سابقة الشخص، يمكن شخص مع سابقة بعدين يتغير، أنا أعطيكم ضابطة، أعطيكم ضابطة أنه من اتبعني هذا هو الثابت اللي يستقيم، الاستقامة، الثبات والاستقامة، أراد يعطي هذا الدرس. وأبو ذر كان أهل الثبات والاستقامة فلحق بالنبي صلى الله عليه وآله، كان صادقا في إيمانه فلحق. فالنبي لم يفرق يعني في مسألة الحكم العام، هذا أطلقه على الكل. النقطة الأخيرة وأختم بها، أن النبي صلى الله عليه وآله في هذا الثناء الذي قالوا في حق أبي ذر أنه حفظ الماء لرسول الله مع أنه كاد أن يعني في شدة الحرج حتى كاد أن يعني يموت، ما أدري يعني في حرج شديد، أكيد كان في حرج شديد، هذا يعطي مفهوم أنه الإنسان إذا آثر المعصوم على نفسه حتى لو كان في الحرج الشديد هذا له حساب خاص عند الله عز وجل. وهذا كما ذكرت شاهده موقف قمر العشيرة صلوات الله عليه في كربلاء. أكتفي بهذا للحديث بقية، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.